السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، وأن معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة 21 من شهر شوال لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة الثاني من شهر السادس لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى الباب 37. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 37، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هنا من أطاع العلماء يعني الذي يطيع العلماء، من هنا تكون اسم موصول معنى الذي، أو تكون شرطية، كلها يعني واردة. وهنا من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، إذن طاعتهم لا تجوز في تحريم الحلال ولا في تحليل الحرام، لا، إذن طاعتهم مقيدة. وهذا الذي يفهم من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جماهير المفسرين أن المقصود بقوله تبارك وتعالى وأولي الأمر العلماء والأمراء، العلماء. إذن هذا الباب أو كلام المؤلف هنا أن طاعة العلماء وطاعة الأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام لا يجوز. فإذا هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مقيدة، يعني ليست على إطلاقها. أما أطيعوا الله فهذه على إطلاقها، أطيعوا الرسول هذا على إطلاقها، أما أولي الأمر ليست على إطلاقها، بدليل أن الله تبارك وتعالى لم يقل أطيعوا أولي الأمر، وإنما جعلها تابعة وليست أصلا. قال أطيعوا الله أي في كل شيء، أطيعوا الرسول في كل شيء، ولم يقل أطيعوا الأمراء أو أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر، فدل على أن طاعتهم يقول أهل العلم مقيدة. مقيدة بماذا؟ مقيدة في غير ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما طاعة الله مطلقا لأنه الرب سبحانه وتعالى، وأما طاعة الرسول مطلقا فلأنه معصوم، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم معصوم به، فيطاع في كل شيء صلى الله عليه وسلم. أما الأمراء والعلماء غير معصومين، فلا يطاعون في كل شيء، وإنما طاعتهم مقيدة فيما لا يكون حراما، مقيدة فيما لا يكون حراما. وطاعتهم على ثلاث أنواع: طاعتهم من طاعة الله، كأن يأمروا بالصلاة أو بالزكاة أو بالحج أو ببر الوالدين أو بحسن التعامل في أشياء أمر الله بها سبحانه وتعالى، أو ينهوا عن الخمر أو عن الزنا، أو يطاعون. لماذا؟ لأن أمروا ونهوا عما أمر الله به ونهى عنه سبحانه وتعالى، وهذا أمر واضح جدا، هذا يطاع فيه كل أحد. الأمر الثاني وهو أن يأمروا بمعصية، سواء أمروا بفعل المعصية أو أمروا بترك الواجب، سواء أمروا بترك الصلاة أو نهوا عن الصيام أو أمروا بشرب الخمر، المهم أمروا بمعصية، فلا طاعة لهم هنا، لا طاعة لهم أبدا مهما كانوا، كانوا علماء كانوا أمراء لا يطاعون، لا طاعة لمخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معصية الخالق صلى الله عليه وسلم. فالثالث وهي الأمور التي هي ليست طاعة لله وليست معصية، لا ترى، وهي عامة الأمور، عامة الأمور فيما فيه مصلحة الناس، كتشريعات الحكومات مثلا، تنظيمات الحكومات مثل قوانين المرور، قوانين البلدية، قوانين بعد شنو عندنا غير المرور البلدية، قوانين التجارة، قوانين أي قوانين يضعها الحاكم أو يأمر بشيء أو ينهى عن شيء ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى ولا هو أصله طاعة الله، فهذه أيضا يطاعون فيها. وهذا التميز الذي لهم، أنهم يطاعون في غير معصية الله تبارك وتعالى، لهم طاعة في هذا الأمر، ليسوا كغيرهم. يعني لو أمرك جارك مثلا لست مأمورا، ليس مطلوب منك أن تطيعه، لكن إذا أمرك ولي الأمر تطيعه، يجب عليك أن تطيعه في هذا الأمر، لأن في طاعته مصلحة عامة للناس. طيب، قال: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. التحريم والتحليل هذا لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا يجوز طاعة مخلوق في تشريع يشرع دينا من عند نفسه أبدا، الله سبحانه وتعالى جعل هذا شركا. أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى أيضا في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ذلكم فسق، ذلكم فسق، أي أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. وإن الذين أوتوا تكملت الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن كثيرا ليضلون عن سبيل الله، وإن كثيرا من الذين أوتوا ليجادلونكم، من يذكر الآية؟ وإن كثيرا، وإن شياطين، نعم، وإن شياطين ليوحون إلى أولاهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموا إنكم لمشركون، فجعله شركا هذا. وسيأتي الكلام في حديث عدي بن حاتم، لكن الشاهد من هذا أنه لا يطاعون في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. وتحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن تحليل الحرام النفس، يعني كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة يعني حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فالنفس ودها تفعل هذا الشيء. فالذي يحلل الحرام في دافع له، لكن المؤمن يمنعه دينه، فإذا ضعف دينه فعل الحرام. أما تحريم الحلال، تحريم الحلال ما في أي دافع له. وإذا قال أهل العلم إن تحريم الحلال أشد عند الله تبارك وتعالى من تحليل الحرام، لأن تحليل الحرام فيه دافع له، بينما تحريم الحلال لا دافع له إلا العناد والكبر والعياذ بالله. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، قال إيش؟ ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر، لأن ما في لهم دوافع. ملك لماذا تكذب؟ عائل فقير لماذا مستكبر؟ يعني غني متكبر في دافع، ملك إنسان عادي يكذب في دافع، شيخ زان ما في دافع، لكن شاب زان في دافع، في شهوة، لكن شيخ زان ما في دافع، فيفرق أهل العلم بين تحريم الحلال وتحليل الحرام في هذه المسألة. إذن من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، هؤلاء وقعوا في كبيرة عظيمة جدا، بل قد يصل الأمر إلى الشرك، لأنهم إذا أطاعوهم في تحليل الحرام أي أحلوه اعتقادا أو حرموه اعتقادا كفر، لأنه جعلوا غير الله مشرعا، لأن تحليل الحرام أو تحريم الحلال إما أن يكون عقديا وإما أن يكون عمليا. يعني عندما إنسان يأتي ويقع في شرب الخمر مثلا، فيقول له لماذا شربت الخمر؟ قال زليت، مدمن، نفسي الأمارة بالسوء ورفقاء السوء. طيب والخمر؟ قال حرام، لكن وقعت في هذا. يقول هذه كبيرة، لكن لم يأتي يقول الخمر حلال، يعتقد أنه حلال، أو يقول الزنا حلال، أو يقول ربا حلال، هذا كفر. هنا انتقل، وهذا يسمونه إيش؟ يستحله عقديا، يستحله عقديا، أي يقول عن الحلال حرام أو يقول عن الحرام حلال. هذا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا تحليل الحرام أو تحليل الحرام أو تحريم الحلال، هذا العقدي، هذا كفر. أما إذا كان عمليا وليس عقديا، هذه هي المعاصي، هذه هي المعاصي، وإن كانت كبائر أو صغائر فهذه هي المعاصي، هذه حسب المعصية كبيرة أو صغيرة، والمعاصي يتفاوت الناس فيها. طيب، ولذا قال الكفار ماذا؟ قالوا ربنا إنا أطعنا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. هذا هو طاعة الأمراء والعلماء في التحريم والتحليل، أطعنا سادتنا وكبراءنا، النتيجة فأضلونا السبيل. لكن ما ينفعهم هذا الكلام، ما ينفعهم هذا الكلام، فالإنسان يحذر من هذا الباب، وسيأتي الكلام الإمام أحمد في هذه المسألة. نعم، قريتها. طيب، قال: وأثر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس رضي الله عنهما يعني يبين قاعدة: لا يقدم قول أحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أن لا يقدم قول أحد على قول الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أنه لا يقدم قول أحد على قول الله جل في علاه. وذاك ابن عباس يعني أتى بهذا اللفظ: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني تعذبون لأجل هذا الفعل منكم، وهو تقديم قول أبي بكر وعمر. ومن هما أبو بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر ثاني أفضل رجلين على وجه الأرض بعد الأنبياء، ومع هذا وابن عباس يعظمهما، يعظم أبا بكر ويعظم عمر، بل كان ابن عباس لا يفتي على خلاف فتوى عمر، الذي يقول عمر يقول ابن عباس، وابن عمر كان يحبه جدا ويقدمه على كثير ممن هم في سنه وأكبر منه، وابن عباس يعظ، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة خالف فيها عمر، لكن متى خالفه؟ بعد وفاة عمر، بعد أن صار ابن عباس يعني يرجع إليه الناس في الفتوى، يعني صار مرجعا بعد ما كبروا، مات الكبار، مات الزبير، مات علي، مات عمر، مات أبو بكر، مات عثمان، مات كبار الصحابة رضي الله عنهم. معروف عندكم اللي هو قضية أن رجع الناس فتوى إلى العبادلة مثلا، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، يعني صار هو الكبير رضي الله عنه في زمنه، وكان يقال له البحر الحبر. ففي مسألة خالف فيها عمر، فقالوا له: ما كنت تقول بهذا في زمن عمر؟ يعني في زمن عمر ما كنت تقول بهذا القول، الآن صرت تقول به بعد وفاة. قال كنت أهابه، يعني له قيمة عمر، أهابه، ما أتكلم أخالف عمر، من تعظيمه لعمر ومحبته لعمر، لكن مع هذا لما شاف أن الناس يقدمون قول عمر على قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا، المسألة هنا تجاوزت الحد. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال عمر، يعني تردون قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول عمر بقول أبي بكر مع عظمتهما مع مكانتهما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، مع هذا يقول لا، هذا خط أحمر كما يقال الحين، يعني يعبر عنه خط إيش؟ خط أحمر لا يتجاوز، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. شيل مصباحك، مصباحك حط مخباتك. طيب، فإذا هنا ابن عباس يريد أن يجعل مبدأ، يجعل إيش؟ مبدأ، لا أن في هذه المسألة بالذات، هو لا يريد هذه المسألة بالذات، لكن يريد المبدأ أنه لا يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، كلنا إلا صاحب، من صاحب القبر؟ النبي، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، كلهم رضي الله عنهم راد ومردود عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا راد ولا مردود عليه صلى الله عليه وسلم. هو يرد لك لا يرد عليه أحد صلى الله ربي وسلامه عليه. والإمام الشافعي رحمه الله تبارك يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، إن صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. ما فيه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إن صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، وإذا صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين أيضا، وإن كان من قول التابعين فهم رجال ونحن رجال، لأن ابن أبا حنيفة المشهور أنه تابع تابعي، وقيل أنه تابعي رضي الله عنه ورحمه. فالقصد هنا، والإمام أحمد سيأتي قوله إن شاء الله تعالى في هذه المسألة كذلك، لا تأخذ بقول سفي، عجبت ممن صح عنده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ بقوله سفيان، وهو يعظم سفيان، سفيان الثوري الإمام أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى مع تعظيم أحمد له، لكن يقول لا، لا يقدم قول سفيان وغيره على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت مسألة هنا وهي يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. أكثر الشراح لكتاب التوحيد قالوا إن هذا بهذا اللفظ لا، لم نجده عن ابن عباس رضي الله عنه، وأنا أيضا بحثت عنه لم أجده بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنه، وإنما نقله من نقله عن شيخ الإسلام تيمية، فالله أعلم أين قرأه شيخ الإسلام تيمية، لكن كتب الحديث المطبوعة والآثار وكذا لم يجد المحققون المخرجون الشارحون لكتاب التوحيد زين هذا الأثر بهذا اللفظ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، وإنما الموجود أن قول ابن عباس رضي الله عنه أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر، وفي رواية قال بهذا أهلكتم أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، وليس بلفظ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، بغض النظر يعني هذا هذا، لكن المعنى واحد، المعنى واحد، أنه لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وقال أحمد بن حنبل رحمه الله وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عوفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
نعم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرف كيف يصح، يعرف درجة الحديث، يعني لأن الأحاديث القرآن كما هو معلوم يعني منقول بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحصور من الفاتحة إلى الناس. أما الأحاديث فلا، بابها أوسع من القرآن، وهنا أحاديث قولية فعلية تقريرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاك في حديث صحيح، في حديث حسن، في حديث ضعيف، في حديث موضوع، بينما القرآن ما في شيء من هذا، كل حرف في القرآن منقول بالتواتر، بينما السنة لا، فيها الصحيح، فيها الضعيف، فيها الموضوع، فيها الحسن، فيها المتواتر، فيها الأحاد. فلذلك الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني وصل لمرحلة من طلب العلم يستطيع أن يميز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. ليس كل أحد يعرف، لأن هذا علم، فإذا كان طالب العلم يعني اجتهد في هذا الباب في علم الحديث، واستطاع من خلال دراسة علم الحديث النظر في سناد الحديث وفي متن الحديث وفي العلل وفي كذا، بحيث أنه يتمكن معرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، يقول يذهب بعد ذلك إلى قول سفيان. عندك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا تذهب إلى قول سفيان؟ وإنما ضرب الإمام أحمد سفيان لأنه رجل معظم، رجل له مكانته في الدين، سفيان الثوري رحمه الله تبارك، وكان له مذهب وله أتباع رحمه الله، لكن لم ينشط تلاميذه بنشر مذهبه. يعني المعروف عندنا الآن المذاهب الأربعة، مذهب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، طيب أولهم أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، لكن كان هناك مذاهب أخرى في مذهب الليث ابن سعد، في مذهب سفيان الثوري، في مذهب الأوزاعي، في مذهب الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، يعني علماء كبار أيضا لهم مذاهب ولهم أتباع ولهم أقوالهم انتشرت بين أهل العلم، لكن ما كان لهم تلاميذ ينشروا هذا العلم كما وقع لأبي حنيفة في تلاميذه ونشر مذهبه الشافعي مالك أحمد، فلذلك انتشرت هذه المذاهب الأربعة، وإلا في غيرهم من هو مثلهم أو أعلم منهم رحمه الله الجميع. فالشاهد من هذا أن الإمام أحمد يقول: لا يجوز لك إذا تستطيع أن تعرف صحة الإسناد من ضعفه أن تذهب إلى قول سفيان، اذهب إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، دع قول سفيان وغيره. نعم. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أمر يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا قول الإمام أحمد مع إخوانه مالك والشافعي وأبي حنيفة رحم الله الجميع. قال ثم قال يشرح لي من كلا، قال: أتدري ما الفتنة؟ يعني أن تصيبهم فتنة، ما هي الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لأنك لست أنت، يعني هو يقول لهذا، طيب يقول لأن هذا الإنسان إذا قدم قول غير النبي على قول النبي صلى الله عليه وسلم فجعله شريكا له في النبوة والعياذ بالله، صار يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم. إيش في أكل ما حرم الله اللي هو التحليل والتحريم، إنكم لمشركون. وقبلها: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني الحلال كلوا منه والحرام لا تأكلوا. من الذي يحدد هذا حلال هذا حرام؟ الله. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ما يجوز. فالقصد إذن أن الإمام أحمد يقول: الفتنة الشرك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة، أي أن يصيبهم شرك في فعلهم هذا. قال: لعله إذا رد بعض قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك في هذا الأمر والعياذ بالله. نعم. طبعا فيه هذا الكلام تحذير من التقليد الأعمى والتعصب، إنسان لا يكون تقليدا أعمى، قال فلان بس أنا ما أخرج عن قول فلان، هذا لا يجوز. لا يجوز طاعة مخلوق في كل شيء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما غيره فكما قال الإمام مالك: كل راد ومردود عليه. أما أن يجعل شخصا غير النبي صلى الله عليه وسلم يطيعه في كل شيء يقول الإمام ابن تيمية: يستتاب هذا اللي يقول هذا الأمر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لا يجوز أن الإنسان يجعل غير النبي يطاع في كل شيء، صار نبيا والعياذ بالله، لأنه اعتبره معصوما، وهذه العصمة لا تكون إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية: فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم. هذا الحديث حديث عدي بن حاتم. عدي بن حاتم الطائي، أبوه حاتم الطائي الذي اشتهر بالكرم حتى صار يضرب به المثل، يقال كرم حاتمي. والآن تشوفون مطاعم حاتم الطائي وكذا، يعني اشتهر بالكرم الرجل، اشتهر بالكرم حاتم الطائي، حتى إن أمه يعني قال لها أخوه أخو حاتم بعد موفاته، قال: أنا بسوي مثل حاتم. قالت: ما تستطيع. هذه يعني أشياء نفسانية، الكرم شيء فطري في الإنسان ويقويه الإنسان، لكنه لا يمكن لكل أحد أن يكون كذلك. فالمهم حاتم الطائي كان نصرانيا، وابنه عدي أيضا كان نصرانيا، بل كان من علماء النصارى، كان من علماء النصارى حاتم عدي بن حاتم الطائي. فلما أسلمت طيء جاء معهم عدي بن حاتم، وكان من كبارهم، فجاء وأسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن عدي بن حاتم أن لما وقعت الردة هو الذي ثبت طيء وذكرهم بالله تبارك ومنعهم من الارتداد عن دين الله تبارك وتعالى. فهو صحابي جليل عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي أول ما أسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا، فاستنكر الحكم أنه هو من علماء النصارى، والآية تتكلم عن النصارى. الآية: اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هؤلاء النصارى، فهو من علمائهم. فأشكلت عليه فقال: يا رسول الله ما عبدناهم، لأنه يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش أربابا، يعني آلهة، اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله. قال: لحظة يا رسول الله اشرح لي، يعني هو لا يشكك في قول الله تبارك وتعالى لكن أشكلت عليه. قال: يا رسول الله ما عبدناهم، كيف الله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا من دون الله؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم يكونوا، أي هؤلاء الأحبار والرهبان، ألم يكونوا يحلوا لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال: صح. قال: ويحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: قال تلك عبادته. إذن الذي يحلل ويحرم من عند نفسه كأنه يقول إيش؟ اعبدوني من دون الله، جعل نفسه ندا لله تبارك وتعالى، جعل نفسه ندا. قال: تلك عبادتهم، أي هذا الفعل تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، تلك عبادتهم. اقتنع. إذن العبادة لا تتوقف على السجود والركوع والدعاء وكلا، لا، في أشياء ثانية أيضا هي عبادة لهم، منها التحليل والتحريم، أن يطيعهم في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله، هذه عبادة. هذا التحريم والتحليل العقدي، قلنا شيء إيش العقدي، أن يعتقد أن قولهم مقدم على قول الله تبارك وتعالى، أو أنهم يشرعون مع الله، أو أنهم ينسخون قول الله تبارك وتعالى. ولذلك للأسف حتى جاء في الشيعة الاثني عشرية أيضا ما ذكره محسن الأمين، أظن هو محسن الأمين الذي ذكر هذا، قال إن الأئمة الاثني عشر أنهم يخصصون العام ويقيدون المطلق وينسخون ما قاله الله أو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، صاروا أنبياء، صاروا أنبياء، وذاك حكم أهل العلم أن من قال مثل هذا الكلام أنه شرك. كيف يخصصون العام؟ كيف ينسخون القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، هل هو حديثه ينسخ القرآن ولا ينسخ؟ صار هؤلاء الذين هم من عامة البشر، من عامة الناس، صاروا هم يعني ينسخون ويقيدون ويخصصون العام ويبينون المجمل. هذه عبادتهم والعياذ بالله، هذه هي العبادة. فلذا يحذر الإنسان من هذه الأمور. هنا مسألة، أو طبعاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، هذا المشهور. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم. ويقال حبر ويقال حبر، حبر وحبر. ويقول الأصمعي حبر أفصح وأشهر، يقال ابن عباس حبر هذه الأمة، ويقال حبر هذه الأمة، حبر وحبر هذه الأمة. ومعنى الحبر أو الحبر هو العالم، العالم يقال له حبر أو يقال له حبر. واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي جعلهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. قال والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم أيضا، واتخذوا أيضا المسيح ابن مريم إلها، لأنه قالوا إيش؟ قال ثلاثة، قالوا ابن الله، قالوا يعني بيده ملكوت السماوات والأرض، ويدعونه من دون الله. إذا اتخذوه إلها، اتخذوه ربا. وإذا قالوا الثالوث، الله وعيسى ومريم، أو الله وعيسى وروح القدس، على خلاف بينهم. لكن الشاهد من هذا أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله، وأيضا اتخذوا عيسى ابن مريم أيضا ربا من دون الله تبارك وتعالى. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فجعل هؤلاء الأحبار والرهبان في طاعتهم أن يجعلهم آلهة مع الله. ومن جعل عيسى ابن مريم أيضا إلها مع الله تبارك وتعالى، كل هذا منكر. قال ما أمروا إلا ليعبدوا إيش؟ إلها واحدا، وهو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا لا يعبدون إلا إلها واحدا. قال سبحانه عما يشركون. سبحان، كلمة سبحان تأتي على معنيين، تأتي مع التنزيه وتأتي معنى التعظيم. هنا المقصود التنزيه، نزهه، نزه الله عما يشركون، نزه الله. وهذا أكثر، غالب ما تأتي سبحان تأتي للتنزيه، ولكن قد تأتي سبحان للتعظيم. ولذلك نحن ماذا نقول في ركوعنا؟ سبحان ربي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب. فعندما تقول سبحان ربي العظيم أنت تعظمه، ليس تنزيه، إنما تعظيم. منها قول الله تبارك سبحان الذي أسرى بعبده، لا تنزيه، أنت إيش؟ تعظمه، تعظمه، هذا تعظيم لله تبارك وتعالى. سبحان الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، تعظيم لله سبحانه وتعالى. فسبحان تأتي معنى التعظيم وتأتي معنى التنزيه. ومنها الدعاء، مثلا أحيانا لما يعني واحد يدعو وأنت تؤمن مثلا، فأحيانا يقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله تبارك وتعالى مثلا. طيب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا، هذا ليس دعاء، هذا إيش؟ هذا ثناء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثناء الله تبارك وتعالى. إنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام، هذا ثناء الله. طيب أنا شو أقول كمأموم أو يعني هذا يدعو وأنا أؤمن على دعائه، ماذا أقول؟ سبحان، سبحان، ما فيها شيء. نقول سبحان لأن تعظيم، هو يعظم الله وأنا أقول سبحانه، تعظيم لله تبارك وتعالى. إذن اتخذوهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى، إنما هو في طاعتهم في تحليل الحرام تحريمها. هنا لا يدخل عيسى عليه الصلاة والسلام في الموضوع. لماذا؟ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كمحمد عليه الصلاة والسلام قوله تشريع، لأنه نبي معصوم يطاع في التحليل والتحريم، يطاع في التحليل والتحريم، لكن لا يعبد من دون الله. لما قال الله تبارك وتعالى لعيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، إذا اتخذ إلها، قال سبحانك أنا تنزيه الله تبارك وتعالى، ما أمرتهم بهذا أبدا. فالقصد هنا أن في قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فالمسيح في عبادته وأولئك في عبادتهم وطاعتهم، في عبادتهم وفي طاعتهم في التحليل والتحريم. أما عيسى طاعته في التحليل والتحريم كطاعة النبي في التحليل والتحريم، لأنه إيش؟ رسول من عند الله تبارك وتعالى، يطاع فيما أحل أو حرم، لأنه إنما يحل ويحرم بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، قوله هنا في نهاية هذا الحديث: رواه أحمد والترمذي وحسنه. الترمذي حقيقة لم يحسنه، الترمذي هو المشكلة في اختلاف الطبعات في سنن الترمذي أو جامع الترمذي، أحيانا في خلاف في قول الترمذي رحمه الله تعالى. في بعض الطبعات أن الترمذي قال: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من رواية عبد السلام ابن حرب وغطيف، اللي هو الذي يروي عن عبد السلام وغطيف، ليس بمعروف في الحديث، ليس بمعروف في الحديث. وفي نسخة الترمذي أنه قال: هذا حديث غريب، لم يقل حسن غريب. وعلى كل حال، غريب أو حسن غريب عند الترمذي تضعيف للحديث، سواء قال غريب أو قال حسن غريب، هذا تضعيف من الترمذي لهذا الحديث الذي يقول عنه مثل هذا الكلام. ولذلك قال: وغطيف ليس بمعروف في الحديث، اللي هو الذي يروي عنه عبد السلام ابن حرب هذا الحديث، هو رجل مجهول اسمه غطيف بن أعين، غطيف بن أعين رجل مجهول، ولذلك هذا الحديث مداره على غطيف، هذا مداره على غطيف بن أعين، وهذا غطيف مجهول، يعني لا يرويه إلا غطيف وهو مجهول، إذن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حسنه بعض أهل العلم كالألباني رحمه الله تعالى، حسنه بمجموع طرقه، مع أن ما له إلا طريق واحد يرجع إلى غطيف، لكن له شاهد من حديث حذيفة، لكنه موقوف من كلام حذيفة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الطريق إلى حذيفة أيضا قيل فيه انقطاع، وفيه أيضا حبيب بن أبي ثابت يعني عرف بالتدليس ولم يصرح بالتحديث، لكن الألباني رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من أهل العلم يعني حسنوا هذا الحديث بمجموعي الطرق والشواهد وكذا، فقالوا يرتقي إلى أن يكون حسنا لغيره. والأظهر والعلم عند الله أنه لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، ويكفي الآية التي ذكرها في هذا الحديث: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور.
نعم، آية النور مرت بنا، وهي قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. نعم.
الثانية تفسير آية براءة،
التي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم.
الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
نعم، أن عدي ظن العبادة أن السجود لهم والركوع، قال له طاعتهم فيما في تحليل الحرام أو تحريم الحلال هذه عبادة. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وتمثيل أحمد بسفيان.
نعم، هذا تعظيم لأبي بكر وعمر، تعظيم لسفيان، لكن يقول مع هذا لا يقدمون أو لا يقدم قولهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
نعم، يعني الآن صارت يعني واقع الناس اليوم الآن يقول تغير تماما، الآن صار فعلا يعبد من دون الله تبارك وتعالى ويطاع من يطاع في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، يتكلم عن واقع الناس في زمنه رحمه الله تبارك. والآن هذا واقع الآن في زماننا الآن، بعض الناس يقدم قول كل أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول بعض الناس على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم الآن يسجد ويركع لغير الله تبارك وتعالى من الأولياء أو غيرهم أو للقبور. هذا الآن واقع اليوم، واقع في ناس تسجد لغير الله اليوم، في ناس تدعو غير الله تبارك وتعالى، وفي ناس تطيع غير الله تبارك وتعالى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول هذا لا أولياء، بعضهم يقول هؤلاء علماء، وكل هذا من الباطل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. شوف الأسئلة. لا إله إلا الله. يقول كنت إذا كنت أفعل معصية وعندما يسألني أحد أصدقائي هل فعلت كذا وكذا أقول له لا وقد فعلته، أريد أن يغفر الله لي والأجهر المعصية. نعم، لكن لا تكذب، لا تكذب. يعني إذا سألك هل فعلت المعصية لا تقول له فعلت معصية، ولا تقول له لم أفعل. ايش أقول له؟ قل له مو شغلك. أعرف شلون؟ مو شغلك، يعني أنت مو ملزوم تجاوب عن كل سؤال. إنسان ما هو ملزوم يجاوب عن كل سؤال حتى يقول اضطررت إلى الكذب. ما في اضطرار للكذب هنا. قل له مو شغلك، انتهى الأمر. زين؟ أقول لا تسأل عن أشياء تبدأ لك تسوءك، ما لك شغل. هذه حياتي الخاصة. لا تسمح للناس يسألونك مثل هذه الأسئلة حتى بعد ذلك تقول اضطررت إلى الكذب. نعم. يقول أعمل في المطافي وإذا اشتغلت صفارات الإنذار للحريق أقطع الصلاة وثم أعيد الصلاة بعد الحريق، هل علي إثم؟ لا بالعكس، جزاك الله خير. يجوز قطع الصلاة لأمر طارئ، يجوز إنسان يقطع الصلاة لأمر طارئ، تقطع الصلاة وتعيدها بعد ذلك والحمد لله، جزاك الله خير، صلى الله يثبتنا وإياك. يقول إذا طلق زوجته الطلقة الأولى وبعد 3 حيضات قرر أن يردها، هل لازم يكون موافقة الأب ولا عادي أحد إخوانها، علما بأن المشاكل بين الرجل وبين والد الزوجة؟ هو على كل حال إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية لا تعتد 3 قروء كما قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإذا انتهت هذه القروء انتهت عدتها خلاص بانت منه بينونة صغرى، تبين منه بينونة صغرى، ولا يملك أن يراجعها، لا يملك أن يراجعها، عقد جديد مثل الأول بالضبط، ولازم أبوها يدري ولازم يرضى، عنده مشاكل مع أبوها خلاص شوف له واحدة ثانية ولا يأخذها هي. مثل واحد يتزوج واحدة جديدة يعني وأبوها ما يحبه خلاص يروح يشوف واحدة ثانية، نفس الشيء عنده مشاكل مع أبوها خلاص يشوف له واحدة ثانية، لكن ما يجوز يتزوجها من وراء أبوها ويقول أخوها يزوجها، أخوها ما يصير يزوجها. إذا كان الأب موجود الأخ ليس بولي، إذا كان الأب موجود فالأخ ليس بولي لها، فيكون تزوجت بغير ولي، ما يصلح أبدا أن يزوجها أخوها بحجة أنه والله بيني وبين والدها مشاكل، شوف غيرها أو أرضي والدها روح تسامح منه وحب راسه وكذا، إذا أنت لا تسأل تفارق أو تريدها وكذا تعذر من والدها وقدم الولاءات وكذا وإن شاء الله يرضى. هنا ما هو إثم من يرفع صوته على والدته أو يتلفظ عليها ألفاظ سيئة، وهل للابن مطالبة والدته بالمال وهو موظف؟ طبعا الله تبارك وتعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهذا الذي يرفع صوته هذا ناهر لوالدها وقع في الحرام، وهذه كبيرة من الكبائر، فلا يجوز الإنسان أن يفعل هذا الأمر، عليه أن يستغفر الله أولا ثم يستغفر والديه إذا كان رفع على والده أو والدته يستغفرهما، يطلب منهما المغفرة والسموحة ولا يعيدها مرة ثانية، الوالدان لهما يعني مكانة عظيمة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فلا يجوز أن يرفع صوته على والديه. هل للابن مطالبة والدته بالمال وهو موظف؟ لا خلاص وظف الحين هو المفروض يعطيهم وياخذ منهم، الله المستعان. يقول أعيش في بلد غير مسلم وأكثر الذين من حولي غير مسلمين، أحب أن أفعل الخير للناس، وأغلب الذين أعيش عندهم غير مسلمين، هل الذي يعمل من أعمال الخير يكون لي أجر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، مسلم وغير المسلم في أجر، لكن أهم شيء الزكاة لا ما تعطيه لغير المسلم. أما الصدقات، الإحسان، المعاملة بالحسنى، ما في بس لك أجر فيها حتى مع غير المسلم. الله سبحانه يقول وقولوا للناس حسنى، أي كل الناس ليس خاصا بالمسلمين. هل المؤذن الذي يؤذن قبل الأذان وأفطر عليه هل أعيد صيامي، وهل علي إثم وأنا لا أعلم؟ أما المؤذن إذا كان يعلم هذه كبيرة والعياذ بالله، أنه يؤذن قبل الوقت وهو يعلم ذلك هذا لا يجوز. أما الذي يكون صائما وسمع أذان المؤذن لا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لكن إذا علم أن هذا المؤذن متساهل يؤذن قبل الوقت وكذا لا يجوز أن يلتزم به، يلتزم بالساعة وليس بالمؤذن. نعم، هل طاعة زوجة الأب مفروضة علي وهل تقارن مع الأم؟ لا، زوجة الأب غير الأم، لكن زوجة الأب الإحسان إليها من باب الإحسان إلى الأب، يعني تحسن إلى أبيك بإحسان المعاملة مع زوجته اللي في منزلة الأم، لكن ليست أما، ليست لها الطاعة كما هي طاعة الأم والبر كبر الأم. لا، أول سنة أصوم وجهلا مني ولم أكن أعلم أن الإقامة هي وقت دخول الصلاة، وكنت أظن أن أذان الفجر الثاني لأني أصلي في البيت، وعملت ذلك مدة 19 يوم في رمضان، هل أعيد صيامي؟ ما فهم. إيش المشكلة؟ ايه ياكل بين الاذان والاقامه، ايه اكل حال تعاد هذه الايام اللي اكل فيها بين الاذان والاقامه، ايه نعم يقضيها. ذهبت اصلي في المسجد ومكان الوضوء كان مغلقا بسبب كورونا وتيممت، هل صلاتي صحيحه؟ لا غير صحيحه، غير صحيحه، كان يجب ان ترجع الى البيت توضا وتصلي في البيت، لكن لا تصلي بالتيمم وأنت في البلد، ما هذا شرط لصحة الصلاة، ما يجوز التيمم. ما معنى لو ما أخذ لك ما هذا اللي هو يسمونه ما الصحة يسمونه الصحة هذه ماركة بس هو ما يسمونه ماء معدني، هذه المياه المعدنية اللي تباع هذه يأخذه ويتوضأ فيه، لكن ما يتيمم، ما يجوز تيمم. ما معنى عد أسماء الله الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ أحصاها قال أهل العلم حفظها وفهمها وعمل أو دعا الله تبارك وتعالى بها، هذا هو إحصاؤها. يقول في حال تعايشنا مع الصوفية علما أن الدين جميع من في البلد هكذا، وفي حال تعيشنا معهم وعدم مناقشتهم لنا بالباطل هل نأثم على ذلك مثل محبتنا لهم؟ إذا كانوا من الأقارب نحبهم محبة الأقارب، لكن نكره فيهم ما هم عليه من الانحراف في العقيدة، ويحذرون ويدعون ويدعى لهم أن الله يهديهم سبحانه وتعالى. ما حكم الصلاة في مسجد مكتوب فيه مدد يا رسول الله والصلاة خلف الإمام المبتدع؟ إذا كان هناك إمام سني يعني ليست عنده بدعة وإمام مبتدع، لا يذهب الإنسان إلى المسجد الذي فيه إمام مبتدع، يذهب إلى الإمام الذي فيه إمام على السنة. وأما إذا كان لا يوجد إلا هذا المسجد والبدعة ليست مكفرة صلي خلفه، كما قال الشيخ الصحابي الجليل عثمان بن عفان صلي فلك وعليه، يعني إمام الفتنة لما تكلم عن إمام الفتنة قال صل لك وعليه. نعم، ما الحكم والعلم من تحريم زواج الكافر بالمسلم؟ الظاهر هو كاتب بالمسلم، طبعا لأن الزوج الأصل هو له الولاية له السلطة له كذا، فقد تنحرف المرأة وتكفر بالله طاعة لزوجها، فلذلك حرم على ذلك، وقد تكون هناك أيضا أشياء أخرى. هنا يقول السائل، يقول بعض أو سائلة يمكن، بعض الأزواج يعني يسيء لزوجته، يهددها بالطلاق إذا لم يعني تعطيه مالها، إما أن تعطيني مالك وإما أن أطلقك، إما أن تتنازلي وإما أن أطلقك. إيه؟ لا طبعا هذا لا يجوز، لا يجوز. يعني مرت علي بعض المشاكل بين الناس، الزوج والزوجة، يعني أن بعض الأزواج هداهم الله تبارك وتعالى يهدد الزوجة، إما أن تتنازلي عن الدين الذي لك عليه، تكون هي قرضته مالا مثلا، إما أن تتنازلي وإما أن أطلقك، أو يقول لها مثلا إما أن تعطيني مبلغا من المال وإما أن أطلقك، وهي لا تريد الطلاق، إما لأنه لا تجد مكانا آخر تأوي إليه، أو أنها يعني تريد أن تبقى معه، أو لها أولاد تريد أن لا يتشتت الأولاد أو كذا، فيجعلها بين المطرقة والسندان والعياذ بالله. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن الرجل يعامل المرأة بهذا الأمر، وهو أن يخيرها، إما أن تعطيني ما تملكين وإما أن أطلقك، إما أن تتنازلي وإما أن أطلقك، هذا كله لا يجوز. ويحدث أيضا أحيانا الأم تتسلط على الأبناء، إما أن تتنازلوا لأخيكم وإما أنا لست أمكم، إما أن تتنازلوا لأختكم وإما لست بأمكم، إما أن تتزوج فلانة وإلا أنا لا تكلمني ولا أكلمك، إما والأب كذلك يفعل مثل هذا الأمر، يقول لابنه إما أن تأخذ قرضا وتعطيني إياه، وإما أن تتزوج فلانة، أو إما أن تطلق زوجتك، وإما أن تفعل، يعني يحدونهم يعني على الحرام أو على ما لا يرضون أو على التنازع عن حقوقهم مقابل أن أنا أرضى عنك، ولا هذا لا يجوز، لا يجوز. فعلى الآباء أن يتقوا الله، وعلى الأمهات أن يتقين الله، وعلى الأبناء أن يتقوا الله، وعلى البنات أن يتقين الله، والأزواج والزوجات كل هؤلاء عليهم أن يتقوا الله فيما يتعاملون به. فلا يجوز الزوج أن يستغل يعني حب زوجته له أو ضعفها أو ضعفها أو عدم وجود مكان لها آخر تأوي إليه فيهددها بالطلاق إذا لم تنفذ ما يريد، بحجة أنه بيده الطلاق والناس ستتضرر من هذا الطلاق. وكذلك الآباء لا يجوز أن يجبروا أبنائهم على الزواج ولا بناتهم. فالقصد أن الإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وكما أنه لا يحب أن يفرض عليه أحد شيئا هو لا يريده، كذلك لا يجوز له أن يفرض على غيره شيئا هو لا يريده، سواء كانت زوجة أو أما أو أبا أو ابنا أو بنتا أو غير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.